الله الرحمن الرحيم. ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين كافية الفعل الناقل والرجوع فيه. توضيح هذا المطلب نذكر له مثالا، وهو لو تعاطيا فيما بينهما، كان يعطي محمد عليا شلعة بدينار، وبعد حصول هذه المعاطاة يهب علي السلعة لشخص آخر، لكن يهبها هبة جائزة، هبة جائزة معوضة، فهل يحق لمحمد للمالك الأول أن يلزم عليا بالرجوع في هبته بأن يقول له ارجع بهبتك لأني أريد إرجاع سلعتي وإعطائك دينارك؟ هل يحق له؟ وهل يحق له أن يرجع السلعة من عند الموهوب بنفسه، من عند الموهوب له، من دون أن يسترجعها علي؟ هل يحق له ذلك أم لا يحق؟ يقول الشيخ الأعظم بناء على قول بإفادة المعاطاة الملك، لا يحق لمحمد إلزام علي بالرجوع في هبته، وكذلك لا يحق له الرجوع بنفسه إلى السلعة من الموهوب له، فلا يتحقق التراد، لأن تحصيل ما يحقق التراد غير واجب على علي لعدم الدليل على وجوب ذلك على علي، وكذلك لا دليل على جواز ذلك لمحمد. هذا بالنسبة إلى القول بإفادة المعاطاة، إذا لا يتحقق التراد. أما بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، فهل يتحقق التراد أم لا؟ أيضا لا يتحقق التراد، لأن الهبة الجائزة المعوضة التي أجراها علي كاشفة عن صدق ملك علي للسلعة آن المال قبل إجراء هذه المعاوضة، فبعد المعاوضة بعد الهبة الجائزة انتهت هذه الإباحة، فلا تكون السلعة ملكا لمحمد حتى يقال بأنه يحق له الرجوع فيها، اللهم إلا إذا كانت الهبة التي أجراها علي على السلعة غير معوضة، نعم حينئذ يمكن أن يقال بجواز التراد، إذا قلنا أن هذا التصرف من علي لا يكشف عن صدق ملكه الآن، لأنه لا عوض في هذه الهبة، فحينئذ يحق لمحمد جواز الرجوع ويتجه جواز التراد مع بقاء العين، يعني مع بقاء الدينار الذي في يد محمد. إذا كان الدينار باقيا يحق لمحمد التراد والرجوع، وحينئذ يستطيع أن يرده إلى علي. أي وهنا مسألة أخرى، وهي لو باع العين المعاطاتية شخص ثالث، يعني تحققت المعاطاة بين الطرفين، لكن جاء شخص ثالث وباع هذه العين لكن بيعا فضوليا، باع العين المنقولة بالمعاطاة، باعها بيعا فضوليا بدون إجازة المالك. نفس المثال مطلق، أعطى محمد سلعة لعلي بدينار، وجاء شخص ثالث باع هذه السلعة لكن باعها بيعا فضولي. أنت تعرف البيع الفضولي من دون إجازة، من دون إذن، من دون إجازة المالك، فهل يحق الرجوع بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك أو بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة؟ نفس القول، نفس الكلام، هل يحق الرجوع أو لا يحق؟ لكن قبل بيان ذلك لا بد أن نقول أن العقد الفضولي تتوقف صحته وإمضاؤه على إجازة المالك، فلو أجاز المالك الأول في مثالنا هو محمد بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، الملك الجائز، هذه الإجازة من محمد، الإجازة المتعقبة للعقد الفضولي، هذه الإجازة تعد رجوعا عن المعاملة المعاطفية، تعد رجوعا عن المعاملة المعاطفية السابقة، يعني يكون شأن هذه الإجازة شأن البيع، كما أن بيع المالك الأول وسائر تصرفاته النافلة يقع على السلعة، على سلعة المالك، كذلك إجازته للمعاملة الفضولية يقع على سلعته، على ملكه. فإذا أجاز المالك الأول هذه الإجازة تعد رجوعا منه إلى سلعته التي أعطاها بالمعاطاة، يعد رجوعا منه. لماذا؟ لأن المعاطاة حسب الفرض ملك جائز، والملك الجائز يجوز الرجوع فيه. لكن البحث حول إجازة المالك الثاني، في مثالنا علي تارة يجيز علي العقد الفضولي وتارة محمد المالك الأول، الآن المالك الثاني يجيز، لو أجاز المالك الثاني هل تنفذ إجازته للعقد الفضولي، يعني يكون العقد الفضولي نافذا أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم لو أجاز المالك الثاني نفذ العقد الفضولي بغير إشكال، لأن السلعة كانت لعلي ملكا له، هذه السلعة ملك لعلي، فإذا أجاز علي العقد الفضولي نفذت إجازته. ولكن ينعكس هذا الحكم إشكالا بالنسبة إلى علي ووضوحا بالنسبة إلى محمد بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة. بعبارة أخرى، لو باع الفضولي السلعة المنقولة بالمعاطاة السلعة التي أبيحت لعلي في المثال. ثم أجاز محمد بناء على القول بإفادة المعاقاة الإباحة، أجاز محمد البيع الفضولي، هنا نفذ هذا البيع بلا إشكال، بدون إشكال. ولكن لو أجاز علي البيع الفضولي، يقول الشيخ لم يبعد نفوذ الإجازة، لم يبعد نفوذ الإجازة، فرق بين النفوذ وبين عدم البعد في النفوذ، يعني يحتمل أنه ينفذ. وحينئذ يحق لكل من المالكين الأول والثاني رد التعامل الفضولي، بما أنه يحق ينفذ العقد الفضولي بإجازة محمد وينفذ ولا يبعد النفوذ بإجازة علي، معناه يحق لكل منهما الرجوع. نعم، لكن متى يحق الرجوع؟ أحسن، رد هذه المعاملة قبل إجازة الآخر، أما بعد إجازة الآخر لا، قبل إجازة الآخر. بعد الإجازة لا مورد لرد، لم يبقى مورد لرد، إذا نفذ البيع الفضولي لم يبقى مورد لرد. نعم. ويقول الشيخ لو رجع محمد في السلعة التي بيعت، يعني المالك الأول، لو رجع المالك الأول في السلعة التي بيعت بالعقد الفضولي، رجع ثم أجاز علي، أجاز علي هذه المعاملة الفضولية، الآن هناك بحث إن شاء الله نصل إليه في العقد الفضولي، هل الإجازة كاشفة عن الملك أو الإجازة نازلة؟ لا يخلو عن هذين الطرف، إما أن تكون إجازة علي كاشفة عن صحة هذه المعاملة، وإما أن تكون هذه الإجازة المتعقبة للعقد الفضولي ناقلة. فإذا قلنا أن هذه الإجازة الصادرة من علي كاشفة عن صحة البيع، معناه هذا الرجوع الذي أجراه محمد المالك الأول، هذا رجوع يكون لغوا. لماذا؟ لأن الإجازة من علي حتى وإن كانت متأخرة إلا أنها قد لحقت العقد الفضولي، المعاملة الفضولية، وهذه الإجازة حسب الفرق كاشفة عن الصحة، كاشفة عن الصحة، فلا ينفع رد المالك الأول، لا ينفع. إلا أن الشيخ الأعظم يقول يحتمل عدم لغوية الرجوع من قبل المالك الأول. متى يلغو الرجوع؟ يقول إنما يلغو هذا الرجوع، عفوا، وإنما يلغو الإجازة، تلغو إجازة علي ولا يلغو الرجوع، يلغو إجازة المالك الثاني ولا يلغو الرجوع، لأن هذا الرجوع من قبل المالك الأول كان قبل تصرف المالك الثاني، فتفسد إجازة المالك الثاني وتلغوه. أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة. فهل يلغو الرجوع أم تلغو الإجازة؟ يقول تلغو إجازة المالك الثاني، لأن رد المالك الأول سابق على هذه الإجازة، والمفروض برد وبرجوع يبطل هذا العقد الفضولي، فلا موقع ولا تأثير لإجازة المالك الثاني. وهنا أيضا مسألة جديدة، وهي لو امتزجت العينان، العينان المعاطاتيان المعاطاة، كما لو باع الدهن بالدبس، لكن بالمعاطاة باعه بيعا معاطاتيا، باع الدهن بالدبس فامتزجا كلاهما، او امتزج الدهن فقط بغيره، هل يجوز التراد؟ الان اختلطت العينان، لا هذا مميز عن هذا ولا هذا مميز عن هذا، هل يحق التراد؟ هل يجوز التراد بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، وبناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة أم لا؟ يقول بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، لو امتزج العينان لا يمكن التراد، لأن الممتزج لا يمكن رده، ويحتمل الشركة بين صاحب الدهن وبين الشخص الذي امتزج ماله بالدهن، فحينئذ يصح التراد، لكن هذا احتمال ضعيف كما يقول الشيخ، لأن القدر المتيقن من مورد الرجوع على القول بالملك هو بقاء كل من العينين سالمة أو سالمة، وفي الفرض هنا كل من العينين ليس سالمة وإنما ممتزج الله. أما على القول بإفادة المعاطاة الإباحة بعد الامتزاج، يقول الأصل بقاء التسلط، إن صاحب الدهن الذي أباحه للمشتري على ماله الممتزج فيصير شريكا مع مالك المال الآخر الذي امتزج بالدهن. مثلا لو امتزج الدهن بالعسل، بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة يصير صاحب الدهن شريكا مع صاحب العسل، ولكن لو امتزج المال بحيث يكون ملحقا للتالف ملحقا للمال الآخر، للمال الممزوج به، لو امتزج المال امتزاجا بحيث لا يميز بينهما وإنما يكون ملحقا بالمال الآخر، تعاطيا سكر وماء وامتزج السكر بالماء بكرة من الماء، كيل السكر بكرة من الماء تعاطيا بينهما، وامتزج السكر بالماء كيلو سكر، هل يحلي الماء؟ هل يجعله حلوا؟ كيلو سكر كور من الماء لا يؤثر فيه. فيصير السكر في جانب الماء لا يميز الآن بينهم، هذا حكمه ماذا؟ هل حكمه التشريك، الشركة بينهما أم لا؟ يقول لا، هذا حكمه حكم التالف، هذا حكمه حكم التالف، فيجري على الماء الممتزج أو على السكر الممتزج حكم التلف، وإذا أجرى عليه حكم التلف معناه لا يصح الرجوع، لا يصح له الرجوع. هذه جملة من المسائل ذكرناها واقتطفناها من هذا البحث. هناك مسائل أخرى يعني، هي كلها مسائل، كل مسألة منفصلة عن الأخرى، مو تذكر أنها مسألة واحدة، هي كل مسألة منفصلة عن الأخرى. ولو كان الناتل عقدا جائزا، الآن عرفت العقد الجائز، تعاطيا بين شيئين على شيئين ثم وهب، كأن يهب الطرف الثاني أو الطرف الأول، يهب ما أخذه بالمعاطاة هبة جائزة، لكن هبة جائزة معوضة يهب. ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية، مالك العين الباقية من هو؟ من هو مالك العين الباقية؟ مالك العين الباقية هنا المالك الأول محمد، في مثالنا المثال محمد لا يلزم علي، لا يلزم عليا برجوع من هبته، وليس هو وليس له الحق بأن يرجع، هو يرجع السلعة التي هي موهوبة. نعم، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل برجوع فيه، برجوع في الهبة المعوضة، في الهبة الجائزة. لا مولانا، هبة معوضة جائزة، هبة معوضة جائزة، عقد جائز نحن نقول.
عقد جائز.
إيه هبة جائزة. يعطيه عوض مقابلها. مو الآن يأتي في بعض المسائل يحبه هبة بدون عوض. الآن تأتي هبة بدون عوض معنى ما الفرق بين هذه وتلك؟ إحنا لازم نميز بين هذه وتلك. نعم. نعم. لو كان الناقل عقدا جائزا، قلت مثل الهبة الجائزة، يهب هبة جائزة، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل، إلزام الناقل يعني الطرف الثاني، إلزام علي، لا يحق له إلزام علي بأن يجبره يقول له أرجع في هبتك ورد علي سلعتي وهذا دينار، لا يمكن برجوع فيه، ولا رجوعه بنفسه ايضا لا يحق الرجوع من قبل محمد بنفسه الى الموهوب له، لا يحق له ان يقول له هذا ما اخذته من علي بالهبة ابدا، لانه لا دليل يلزم علي ولا دليل يدل على صحة الرجوع من قبل المالك الأول. نعم. ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، إلى عينه الموهوبة يعني. فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب، التراد غير متحقق حتى لو تمكن من إرجاع السلعة من الموهوب له، لكن هذا التراد غير متحقق، لا يتمكن من استرجاع سلعته، وهذا تحصيل هذا التراد غير واجب على الطرف الثاني، وليس هناك أي دليل يدل على صحة رجوع الطرف الأول. نعم، غير متحقق وتحصيله غير واجب، وكذا على القول بالإباحة أيضا لا يتحقق التراد، بناء على القصد إفادة المعافاة لبحث لا يتحقق التراجم. لكون المعاوضة شيء، المعاوضة المعاملة هاي هبة معاوضة، هبة جائزة لكن لها عوض. لكون المعاوضة كاشفة عن صدق الملك، بمعنى أن المالك الثاني الذي وهب هذه السلعة، هذه المعاوضة التي أجراها كاشفة عن صدق ملكه آن المال من المالك الثاني آن المال. وكذا على طول بالإباحة يكون المعاوضة كاشفة عن صدق الملك. نعم لو كان غير معاوضة هذا استدراك، يعني النقل الجائز الذي أجراه المالك الثاني لو كان غير معاوضة مثل الهبة، الهبة ليست معاوضة، ليست هبة جائزة، هنا ما فيها، هاي هبة الآن يحبه في نوع المقابل مثل الهبة، لأنها إيقاع، هذه الهبة إيقاع، هبة بدون عوض إيقاع. وقلنا بأن التصرف في مثله، في مثل العقد الذي هو ليس بمعاوضة وكان هذا العقد جائز، هنا هل يكشف عن صدق الملك؟ لا يكشف عن صدق الملك، لأنه ما في عوض أصلاً بالمقابل حتى يكشف عن صدق الملك. العقد الذي يكشف عن صدق الملك إذا كان معاوضة، أما إذا لم يكن معاوضة فلا يكشف عن صدق الملك، لا يكشف عن صدق الملك، لا يكشف عن صدق الملك، إذ لا عوض فيه، لا عوض في هذه المعاملة، لا عوض في هذه، في هذا العقد الجائز، إذ لا عوض فيه حتى لا يعقد كون العوض مالا لواحد. لا أنا المال لواحد، المال لواحد، وانتقال المعوض إلى الآخر، بل الهبة ناقلة للملك من ملك المالك إلى المتهب. الطرف الثاني لما وهب هذه السلعة، هذه الهبة هي ناقلة لهذه السلعة من ملكي إلى ملك الطرف الآخر. نعم. فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا إلى الواهب. إلى المالك من هو؟ إلى المالك الأول، لا إلى المالك الثاني الذي وهب. يرجع إلى هناك. هنا يقول اتجه الحكم بجواز التراجم في هذا الفرض. نعم اتجه هذا جواب نعم، جواب نعم، وقال نعم لو كان غير معاوضة اتجه الحكم بالجواز، يعني يجوز أكثر، يجوز أكثر. نعم اتجه الحكم بجواز التراف مع بقاء العين الأخرى، مع بقاء العين الأخرى معناها أن العين الأخرى وهو الدينار مثلا، الدينار باقي ثابت، الدينار باقي لم يتصرف فيه الطرف الأول وهو محمد. في مثل هذه الحالة نعم يحق السراج، لكن السراج لمن؟ يحق للمالك الأول الرجوع وليس المالك الثاني، لأن المالك الثاني وهب، وإذا وهب معناه نقل ملكه إلى ملك شخص آخر، نقل ملكه إلى، خلص ملكيته انتهت فلا تصنف له. في مثل هذه الحالة إذا يحق للمالك الأول الرجوع السراج. المالك الثاني في مثل هذا الفرض نقل السلعة بهبة جائزة غير معوضة، الهبة الجائزة في هذا الفرض هي عبارة عن نقل، نقل الملكية من شخص الى شخص اخر، فانتقلت ملكية هذا الشخص المالك الثاني، انتقلت ملكيته الى الموقوف له، الى الشخص الذي استهب هذه السلعة، انتقلت اليه السلعة، فلا ملك للمالك الاول الثاني. لماذا لا ملك؟ بل هذه الهبة لا تكشف عن سبق الملك. لا أنا أقول لك لماذا، لأنه مبين التعليم مبين، العقد الذي يكشف عن سبق الملك لابد أن يكون معاوضة، وهذه الهبة بدون عوض لابد أن يكون معاوضة. أنا وهبتك هذا الكتاب بدون عوض. هذا الثاني الموهوب له اذا اعتق العبد، لكن اذا رجع المالك الاول رجع بالمعاطات، اذا يحق له الرجوع، يحق له الرجوع، ولا يحق للموهوب له، لانه هاي الهبه جائزه بدون عوض، الهبه جائزه متى ما شاء يرجع، فالمالك الاول باقي، سلطنته باقيه. نعم. مع بقاء العين الاخرى، هذا واحد، او مع عود العين الاخرى، مع عود العين الاخرى الى مالكها بهذا المحل. كيف؟ بهذا المحل. مثلا بأن أعطى نفس الآن مدينا بيدي والسلعة بيد الطرف الآخر والطرف الآخر وهبها، ها؟ قلنا يحق لي الرجوع. متى يحق لي الرجوع؟ إذا كان الدينار باقيا عندي، هذا واحد، أو إذا كان الدينار قد تصرفت فيه، بعته، اشتريت به، ها؟ وفسخت المعاملة ورد إلي الدينار من جديد، حينئذ يحق. أو الدينار باقي عند المشتري الآخر، فيحق للطرف للمالك الثاني أن يرجع بالدينار من هناك، يحق له الرجوع. نفس هذا النحو من الرجوع، كما يحق لهذا الطرف الأول هكذا رجوع، كذلك يحق للطرف الثاني مثل هذا الرجوع. نعم، بهذا النحو من العود، من العود ورجوع، أو عودها، عود العين أو عود السلعة إلى مالكها بهذا النحو من العود، مثل النحو الأول. نعم. إذ لو عاد بوجه آخر، يعني لو عادت العين بوجه آخر، يعني اشترى مثلا الطرف الثاني اشترى السلعة من الشخص الذي انتقلت إليه، هذا لا، هذا لا يسمى، لا يسمى رجوعا، لا يسمى عودا، كان حكمه حكم السلف. ولو باع العين ثالث فضولا، هذا البيع الفضولي معروف، هذا مثاله وضحناه، تعاطيا بين شيئين بين سلعتين ونقلت احدى العينين او كلا العينين، لكن يعني ياتي شخص ثالث يبيع احدى العينين بالبيع الفضولي. نعم. ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول، المالك الأول هو الذي يجيز هذا العقد الفضولي، مالك الأول على القول بالملك لم يبعث كون إجازته رجوعا، تكون هذه الإجازة رجوعا منه عن البيع المعاطاتي، رجوعا مو رجوعا عن هذا، هذه الإجازة من المالك الأول تعد رجوعا منه عن البيع المعاطاتي، إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته، مثل لو باع هو بنفسه أو تصرف وسائر التصرفات هذه، تدل على ماذا؟ تدل على أنه يجوز له البيع، يحق له البيع، وهنا أيضا نفس الكلام، إجازته مثل البيع. ولو أجاز المالك الثاني، كله بناء على قول الملك، ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير إشكال، نفذ البيع الفضولي بغير إشكال، المالك الثاني يهمني انه نحن نقول لانه كان مالكا، لانه كان مالكا لهذه السلعه، وهذه السلعه بيعت بالعقد الفضولي، اخذها طرف ثالث وباعها بالعقد، باعها فضولا، لما باعها فضولا هذا مالكها اجاز. فتنفذ الاجازه بلا اشكال، نفذ بغير اشكال، وينعكس الحكم اشكالا، ينعكس الحكم اي حكم، الحكم بالنسبه من المالك الاول، من المالك الاول قلنا من لم يبعد هذه الاجازه، هذه الاجازه الصحيحه، نعم لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعها، هذا هذا الحكم. وعلى الثاني نفذ بغير اشكال، هذا الثاني، نعم لم يبعد هنا عفوا، وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا، اشكالا بالنسبه الى الطرف الثاني ووضوحا بالنسبه الى الطرف الاول، هذا على القول بالاباحه. يعني بعباره اخرى كما لو باع الفضولي السلعة التي أبيحت للطرف الثاني، فأجاز الطرف الأول، أجاز هذا العقد الفضولي، أجاز هذا البيع الفضولي، هنا نفذ البيع الفضولي بلا إشكال بناء على طلب إفادة المعاضات الإباحة. أما لو أجاز الطرف الثاني لم يبعد نفوذ إجازته، يعني انعكس الآن. ما هناك قال لو باع، ارجع الى العباره، لو باع العين ثالث فضولا فاجاز المالك الاول على القول بالملك، لم يبعد، شايف قال لم يبعد كونه اجاز، كون اجازته رجوعا كبيعه، هذا واحد. ولو اجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال، الان نفذ بغير اشكال للمالك الاول ولم يبعد اجازته للمالك الثاني، نغير نعكس، هذا هو العكس. الان فهمتم؟ فهمتم معنى العكس كيف؟ القول الاول نجعله للقول الثاني للمالك الثاني بناء على القول بالاباحه، والقول الثاني نجعله للقول الاول اشكالا ووضوحا على القول بالاباحه، ولكل منهما لكل من الطرفين، الطرف الاول المالك الأول والمالك الثاني، رده يحق لكل منهما الرجوع، لأنه أحدهما تنفذ إجازته والآخر لم يبعد، فيحق لهما الرجوع، رده قبل إجازة الآخر. ولو رجع الأول بالمعاطاة، رجع المالك الأول بالمعاطات فأجاز المالك الثاني، أجاز العقد الفضولي، يعني بعد أن وقع العقد الفضولي رجع المالك الأول وأجاز المالك الثاني، رجع ذاك عن المعاطات وهذا أجاز البيع الفضولي فأجاز الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، رجوع المالك الأول يكون لغوا، ويحتمل عدمه، يحتمل عدم اللغوية، عدم اللغو، لأنه رجوع قبل تفارق الآخر، فينفذ هذا الرجوع ويلغو الإجازة، يلغو إجازة الثاني. نعم وإن جعلناها، وإن جعلنا الإجازة نافلة لغت الإجازة فقط، لغت إجازة يعني صارت إجازة الطرف الثاني الملك الثاني لغوا، لأن حسب الفرق أن رد ورجوع من قبل المالك الأول سابق على هذه الإجازة، وإذا كان سابق لا معنى لرد، لا معنى للإجازة، إجازة الثاني يمكن عن إجابة ثانية. ولو هذه المسألة أخرى، ولو امتزجت العينان أو إحداهما، امتزجت العينان هاي كما قلت باع الذهن بالدبس بالمعطر فامتزجا، أو امتزجا فقط أحدهما، سقط الرجوع على القول به، يعني على القول بإفادة المعاطات الملك، على القول بإفادة المعاطات الملك لامتناع التراب، لأن الممتزج غير ممكن رده، غير ممكن رده، فيحتمل الشركة، ويحتمل الشركة بين صاحب المال الأول، يعني بين صاحب الدهن وبين صاحب الدبس الشخص الذي امتزج ماله. نعم، فيصح التراب، لكن هذا الاحتمال احتمال ضعيف، وهو ضعيف، هذا احتمال ضعيف، لأنه كما قلت قدر المتيقن من مورد الرجوع على القول بالملك هو بقاء كل من العينين سالمة، وفي فرضنا هنا كل من العينين ليس سالمة وإنما ممزوجة بالطرف الآخر، فالأصل بقاء، أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله، يعني لو باعه وامتزج بعد البيع امتزج، نعم، فبقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به، باعه سمنا دهنا وعسلا، وامتزج العسل بالسمن، هنا يكون كل شريكان، هنا شريكين. نعم، نعم، لو كان المسجو ملحقا له، ملحقا له، ملحقا يعني ملحقا للمال الممزوج، ملحقا له بالإتلاف، ضربت لكم مثلا امتزج الماء بالسكر، كور ماء بكيل سكر، نعم، نعم، لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف، إذا جرى عليه حكم التلف معناه ماذا؟ معناه لا يحق له الرجوع، لا يحق له الرجوع. نعم، ولو تصرف في العين، لو تصرف في العين، يعني تصرف أحد المتعاطيين في العين تصرفا مغيرا للصورة.